That's a fish one.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بالأمس مع سيدنا إبراهيم، وإن شاء الله الليلة مع سيدنا إبراهيم، وربنا يجمعنا في سيدنا إبراهيم ويحشرنا مع سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليهما وسلم أجمعين. أمس سيدنا إبراهيم حارب عبادة نموذج من البشر تمثل في النمرود. النمرود ملك ملك الدنيا، ادعى الألوهية، الناس وافقوه، لما وافقوه ساء فيها، لغاية لما سيدنا إبراهيم بقى يصدع بالتوحيد، خده قبض عليه وحصل الحوار اللي حكيته الآية الكريمة في سورة البقرة، ولغاية لما كانت نهاية النمرود تحت وطأة النعال من بعد أن سلط الله عز وجل عليه ذبابة لم يستطع أن ينقذ نفسه منها، ودخلت الذبابة في منخاره تغني وترقص وتزن وتطن، لغاية لما ذهب لب الرجل وطار عقله وقال لهم موتوني دلوقتي، اقتلوني، اضربوا فوق دماغ يمكن تطلع الذبابة. فربنا يعني أهلكه على يد ذبابة لا على يد دبابة. ذبابة من أحقر مخلوقات الله، وكانت الآية في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ده ملخص درس أمس. هل بتقولوا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ is referring to night, the last night address. And by the way, so the Sheikh when I said things, when I talk about Qasas, he's teaching Aqidah through the Qasas, through the stories. So he's teaching the Aqidah through the stories of the prophets. So he's teaching us now about Sayyidina Ibrahim and how he combated and how he was standing up against disbelievers, about against the Namrud, the tyrant at his time who claimed to be God, which is negating also the Tawhid, you know. First, we studied in the meaning of La ilaha illallah is that Ashhadu an La ilaha illallah. So La ilaha, no God, is no Tawhid, no tyranny, no tyrant, no anyone to be worshipped other than Allah. So this is part of the Aqidah. Sayyidina Ibrahim was establishing that meaning of La ilaha illallah. He's standing up against a Namrud who was a Tawhid. And Allah subhanahu wa ta'ala destroyed a Namrud, the tyrant at the time of Sayyidina Ibrahim, by flight, to show him the weakness of this human being who claimed to be God. And that is the summary of yesterday and what happened between Sayyidina Ibrahim and Namrud.
الليلة مع سيدنا إبراهيم وهو يحارب عبادة الأصنام.
الفجر ما كانش فيه حاجة؟
خدنا
مراجعة سابقة؟ يعني ما كانش فيه جديد
تقريبا.
So الفجر he went back again, summarized what we did before. There was no much new stuff.
فسيدنا إبراهيم فوجئ بأنه بين قوم يعبدون الأصنام، ومن بين هؤلاء القوم أبوه تارح الملقب بآزر، اسم تارح جاء في شجرة الأنبياء، لكن اسم آزر جاء في القرآن في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طبعا في ناس مستكثرين إنه إبراهيم يكون أبوه كافر، قالوا آزر عمه، أبو تارح وآزر عمه، وعشان كده قال الآية اللي قرأناها الآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، مثل ما نقول نحن في بلادنا لعمي يا عم فلان يا عم عبد الله يا عم محمد، إنما أبويا بقول له يابا، قبل ما تطلع بابا كانت يابا ويا أبي. فقالوا كده الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال كده، لا هو أبوه، هو أبوه، والآية الوحيدة اللي ذكرت الاسم هي آية الأنعام، لكن بقية الآيات من غير ما تذكر الاسم جاءت بإطلاق. ففي آيات مريم، آيات سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهذه آيات سورة مريم بتحكي انه ابراهيم عليه السلام بدأ دعوته في محاربة الأصنام من بيته. عندنا مثل مصري يقول بيت النجار مخلع، وهذا من باب التهكم والسخرية، لأن الإنسان مطلوب منه أن يبدأ ببيته. فهنا إبراهيم قبل ما يذهب إلى قومه بدأ ببيته. اللي بيعبد الأصنام وبينحت الأصنام أبوه على أنها حرفة. أبوه ده بيجيب الفاس ويجيب الحجارة من الجبل ويقعد ينزل وينحت لغاية لما يعمل صنم شكله معقول ويبيعه للقوم. في ناس كثيرة تقول لك ده شغل يعني أعيش يعني لقمة عيش. لا، لقمة العيش لا تكون بشرك ولا تكون في حرام. وبعدين سيدنا إبراهيم يستخدم أسلوب التودد، أسلوب اللين. شوف يعني في كل موعظة يا أبتي. وعندك أنت لما تكون أب تقول يا بني يا بني، وممكن تقول يا ولدي. فهنا قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ده اسمه تغيير المنكر باللسان، وفي تعريف وفي تلطيف وفي تخويف وفي تعنيف. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لم يقل له هنا من الجبار ولا من الملك ولا من القهار ولا المنتقم، لا، من الرحمن. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف العظمة، شوف المعنى اللي ما ينفعش فيه الكلام الكتير تستشعره. يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الأب بقى أمام هذا اللطف من سيدنا، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ إزاي أنت بتحذرني من الآلهة بتاعتي والصنعة بتاعتي؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني من غر من وشي زي ما بنقول إحنا كده، ابعد عني. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ودي اللي رجع فيها سيدنا إبراهيم لما إيه؟ لما ربنا قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ودي اللي ربنا حذرنا منها لما قال لقد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تشرك وإنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. خلي بالك لا ما تقلدهوش، ما تقتديش بيه في الحتة دي. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
سيدنا إبراهيم عليه السلام started his da'wah and started his mission with his father Azar Ultarih. So the Quran mentioned the name Azar, and there is a khilaf between ulama between if Azar is the uncle of Ibrahim or is he his father. But the Sheikh saying he is his father, not uncle, because there is no issue with that. We would try to as if like it's wrong that his father to be a non-Muslim or a Kafir. But the Quran says, "Ya Abadi," that he talked to him with saying, "Oh my father, beloved father." He used a very nice way to talk to his father. So Sayyidina Ibrahim started his da'wah, started his mission with his family. And this is a very important point. You cannot start da'wah to people outside your own circle. You have to start with your circle first. Circle of influence. Your family. How could you make da'wah to people outside and you look your own family? You know, so it is very important to start da'wah to the people that is very close to you. And this is what Sayyidina Ibrahim did with his father. And he talked to him in a very nice way, in a very lenient and kind and way. And he always addressed him without hurting him or offending him. He would say, "Ya Abati, oh my dear father." And Allah said, talk about this conversation between him and his father in Surah Maryam, verse 41 to verse 50. And mentioned in the book, Ibrahim, when he said to his father, the story of Ibrahim, he was surely a man of truth and a prophet. Remember when he said to his father, "Oh dear father, why don't you worship what can neither, why do you worship what can neither hear nor see, nor benefit you at all?" He kept talking to him about worshipping idols and how he could worship idols, how he could worship the shaitan. And of course, at the end of the ayat, his father threatened him to desert him or hurt him. لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ I will stone you, I will curse you, I will hurt you. So this was his father's end of conversation with Sayyidina Ibrahim. However, Sayyidina Ibrahim made dua for him that Allah subhanahu wa ta'ala guide him and forgive him. And the Shaykh talked about that we should not make dua for forgiveness for the disbeliever, even if they are our fathers. And Allah talked about that Ibrahim was told not to do that. You know?
سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ما يعني دعا والده والقرآن حكى لنا عن والده يعني ممكن تكون كانت أمه ماتت مثلا فالكلام كان عن والده خلاص والده قال له في النهاية لئن لم تنتهي لأرجمن سيدنا إبراهيم ترك وقال له سلام عليك ترك وانتهت الدعوة لا خرج إلى القوم بعدما كانت الدعوة في محيط الأسرة خرج إلى محيط العشيرة وانت تجد هذا المنهج برضو مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال له وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه هذه الأسرة وبعدين قال له أنزل عشيرتك الأقربين ولذلك طلع جبل الصفا ونادى في عشيرته الأقربين ده موضوع تاني هنبقى ليه في السيرة إن شاء الله هنا سيدنا إبراهيم طلع للقوم القبيلة قال أكلمهم الأول بالذوق برضو يمكن فكما حكت الآيات في سورة الشعراء قالت إيه واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ولا أبراء فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب
relate to them the story of Ibrahim. When he questioned his father and his people, what is that you worship besides Allah? They replied, we worship idols to which we are fully devoted. Ibrahim asked, can they hear you when you call upon them? Or can they benefit or harm you? They replied, no, but we found our forefathers doing the same. Ibrahim responded, have you really considered what you have been worshipping? You and your ancestors, they are all enemies to me, except the Lord of all worlds. He is the one who created me, and He alone guides me. He is the one who provides me with food and drink, and He alone heals me when I am sick. And He is the one who will cause me to die, and then bring me back to life. And He is the one who I hope will forgive my flaws on Judgment Day. My Lord, grant me wisdom and join me with the righteous. Bless me with honorable mention among later generations. Make me one of those awarded the garden of bliss. Forgive my father, for he is certainly one of the misguided. And do not disgrace me on the day all will be resurrected. The day when neither wealth nor children will be of any benefit. Only those who come before Allah with a pure heart will be saved.
إذا سيدنا إبراهيم اتكلم مع الأب كلاما واتكلم مع القوم كلاما على أمل إنه الكلام يجيب نتيجة، لم يأتي بنتيجة. يسكت سيدنا إبراهيم؟ لا والله ما سكت. طب هو شخص هو الوحيد المؤمن على ظهر الأرض آنذاك، يعني إذا كان حد تاني بس دي جاية بعدين، اللي هي زوجته سارة لما قال لها إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. إنما إحنا دلوقتي بنتكلم عن سيدنا إبراهيم في شبابه، ممكن ما يكونش لسه تزوج سارة، فهو المؤمن الوحيد. يعمل إيه سيدنا إبراهيم؟ يسكت؟ لا. أنت عارف لما جاء سيدنا نعيم بن مسعود ليلة في غزوة الأحزاب، ولما نقض بنو قريظة العهد وبقول له يا رسول الله أنا أسلمت ولا حدش يعرف بإسلامي، أمرني أعمل أي خدمة لديني، قال له إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطع. ودي هتجي لك في السيرة إن شاء الله. سيدنا نعيم بن مسعود عمل كتير، عمل اللي ما يعملهوش جيش. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لم يسكت وهو رجل واحد، بس بدأ يستخدم أسلوب إيه؟ الحيلة والخداع في المعركة. ما هو الحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام. دلوقتي عشان يقتل او يكسر الاصنام مش ممكن والقوم موجودون، يبقى لازم القوم يمشوا. بيجي لهم يوم بيطلعوا فيه، قول عندهم زي عيد، وبدل ما يبقوا لسه قاعدين في المدينة بيطلعوا بره كده عند الحديقة عشان يعيدوا. راحوا قالوا لسيدنا إبراهيم، هو أنت مش هتيجي تعيد معانا ولا إيه؟ راح نايم كده واستلقى على قفاه ونظر في النجوم، وكان عندهم علم التنجيم، وراح قال لهم لا 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 أنا مش رايح، أنا سقيم، أنا مريض. هو اللي يشوفكم يعني يبقى مبسوط؟ ده أنا مريض منكم ومن أفعالكم وسقيم من اللي انتوا فيه. أول ما قال لهم أنا سقيم ابعدوا عنه، حطوا الكمامات، أوعى شكله عنده كورونا 19، ابعدوا عنه. بعدوا عنه وسابوه وحده، تركوه. قال أيوه هو ده اللي انت عاوزه يا إبراهيم. هم راحوا يعيدوا بالسلامة، طلعوا بره المدينة، وهو رايح جايب الفاس من عند أبيه، أبوه اللي هو بينحت الحجارة دي يعملها تماثيل، راح جايب الفاس ودخل المكان اللي المجموعة فيه الأصنام، ولقى قدامهم أكل إيه؟ أكل أرض بلد، كل صنم أمامه أكل، قرابين. فدخل سيدنا إبراهيم ازيكم، الله انتوا ما بتاكلوش ليه؟ انتوا ليه مش بتاكلوا؟ طب ردوا عليا كمان، انتوا مش بتتكلموا؟ ما تتكلم يا بتاع، طب اتكلم انت كده، اللي هي الآيات دي اللي في سورة الصفات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
The Sheikh talking about the ayat from Surah As-Saffat, so the previous ayat was from Surah Al-Shu'ara, the boys. This one ayat from Surah As-Saffat and how and what Sayyidina Ibrahim did. Sayyidina Ibrahim, the Sheikh talked about the methodology of Sayyidina Ibrahim's da'wah. The methodology of Sayyidina Ibrahim's mission is to do your first circle of influence, your family, and then you go to your second circle, which is like your neighborhood, your community, your city, whatever. And that is what the same to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He did the methodology of da'wah to his family and then his tribe. And this is why Sayyidina Muhammad went up into the mountains and called upon all people of Mecca and invited them to Allah and called them to believe in Allah. So the same with Sayyidina Ibrahim. He went to his dad. His dad didn't believe in him, rejected him, threatened him. Sayyidina Ibrahim didn't stop at that. You know, he went up and went to the people of his family, people of his tribe around him, and they were idol worshippers. And Sayyidina Ibrahim resorted to trick. tricking them. You know, he didn't. I mean, sometimes you need to be smart in the making of da'wah. You can't be sometimes direct with the people because it was nice. So he needed to use some ways to let them think and ponder over their situation. So Sayyidina Ibrahim claimed to be sick in their day of Eid, their festival day. He used to go out and leave the city or leave the village or leave wherever they live. You have to willing and go outside. So they came to Sayyidina Ibrahim and asked him, are you going to come with us? So Sayyidina Ibrahim pretended to be sick and he said, Inni saqim, I am sick. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in the Quran. وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَإِبْرَهِيمَ. And indeed, one of those who followed him, Sayyidina Nuh, his way was Ibrahim. Remember when he came to his Lord with a pure heart and said to his father and his people, what are you worshipping? Is it false gods? Is it false gods that you desire instead of Allah? What then do you expect from the Lord of all worlds? He later looked upon the stars in contemplation. They said, I am really sick. So they turned their backs on him and went away. You know, they were scared because he is sick, so they might infect him. So they left him and ran away from him. Then he stealthily advanced towards their gods and said mockingly, will you not eat your offerings? Because they were providing and giving sacrifice to their idols. So he mocking the idols saying, are you not going to eat? Why don't you speak? What is wrong with you that you cannot speak? And then he swiftly turned on them, striking them with his right hand. Later his people came rushing towards him furiously. He argued, how can you worship what you crave with your own hands, when it is Allah who created you and whatever you do? They said to one another, build him a furnace and cast him into the blazing fire. And so they sought to harm him, but we made them inferior. And he later said, I am leaving in obedience to my Lord. He will guide me.
المشهد الأخير في سورة الأنبياء وبه نختم هي نفس القصة مع الأصنام. أخذت الحوار ما بين سيدنا إبراهيم مع أبيه, الحوار مع سيدنا إبراهيم مع أبيه في سورة مريم, وحوار سيدنا إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء, وبعدين في سورة الصفات الخدعة التي فعلها سيدنا إبراهيم في قومه عشان يخلو بالأصنام ويكسرها من غير ما حد يقول له أنت بتعمل إيه, يعني هو بيكسرها لأنه لا يمكن يتركوه يكسر الآلهة بتاعته, فكان لابد من خدعة ويقول لهم حكاية إن أنا سقيم, وهو لم تكن هذه كذبة. يعني الآن مثلا لو أنا مجهد بعض الشيء وقلت لك أنا مريض أنا تعبان أنا لست كاذبا, لو ما في مرض ولا في إجهاد ولكن ما في إقبال على العلم, ما في استفادة, فقلت دي حاجة تمرض, ده أنتوا تجيبوا المرض, الكلام ده مألوف عندنا, فما هوش كذب. هي ممكن تسمى كذبة من باب التجاوز, من باب المشاكلة, مشاكلة لفظية, كون يقول إني سقيم, يقول بل فعله كبيرهم, يقول عن زوجته أنت أختي ولها ما أنت أختي في دين الله وليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك, دي ليست كذبات بالمعنى الحقيقي. وقال عنها عليه الصلاة والسلام, ما من كذبة كذبها إبراهيم إلا ما حل بها عن دين الله. ما حل أي دافع, كل كلمة في ظاهرها الكذب كانت دفاعا عن دين الله. والحرب خدع, فيقول لهم أنا سقيم عشان يتركوه ويكسر الأصنام, لما جات المناظرة هنتكلم عنها في سورة الأنبياء يقول لهم بل فعله كبيرهم تهكما وسخرية، وحكاية المهاجر زوجته هاجر زوجته آسيا، والملك المصري كانت عينه فارغة ولقت سارة دي كانت ايه، لقد أوتي يوسف مع أمه سارة ايه شطر الحسن، فقالوا له ده في واحد الزبانية بتوعه، قالوا له ده في واحدة نزلت في مصر دي ما تسيبتش أبدا ولا تسيبها، فأدخلوها عليه. وربنا سبحانه وتعالى أعمل المعجزات، كل ما يجي يمد إيده تتشل، كل ما يمد إيده على سارة تتشل، قال أخرجوها إنما أدخلتم علي شيطانا وأعطوها هاجر. فسيدنا إبراهيم برا قاعد يصلي ويدعي، وكان رتب لها الحكاية وقال لها قولي أنت أختي فأنت أختي في دين الله، عشان عادات موجودة أنه يعني لو كانت زوجته ياخدها منه أخته مش هياخدها، لكن الجمال بالضبط، أو يقتله إذا كانت زوجة ويتزوجها. فالمهم طلعت ستنا سارة لقت سيدنا إبراهيم قاعد يصلي ويدعي، فقال ما فعل الله بك؟ قالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، كل ما يجي يمد إيده تتشل، أبي رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، أعطاني هاجر هدية عبد يعني كانت أمة وبقت حرة، وقالت له خدها اتجوزها عشان أنا مش بخلف، ربنا يكرمك خلف لك ولد، وخلفت له سيدنا إسماعيل. والقصة تيجي مع قصص الأنبياء مش هنا، ممكن تترجم دول لو عاوز.
So Sheikh has referred to the story, similar story again. Now, Surah Maryam talks about Sayyidina Ibrahim's conversation and dialogue with his father, Surah Maryam. Surah Shu'ara, the dialogue and the conversation between Sayyidina Ibrahim and his people. And Surah Safat talks about his destroying and breaking the idols. And how did he do that? And the Sheikh referred that he, Sayyidina Ibrahim said, I am Satim, I am sick. And that seems to be a lie, but it is not a lie. It could be meaning, I am Satim of you, I am sick of you. And my heart is sick of you worshipping idols. Or maybe just I'm exhausted. So, and that is the meaning, that he was sick of his people worshipping the idols. Also, Sayyidina Ibrahim had to do several other couple statements that seemed to be lie, but they were not lie. The second one was when he destroyed the idols, they said, did you do that? He said, it is their big one, the big idol, he did that. So he was mocking him, ridiculing him. So they might think, how could he do that? He's an idol, he cannot break the other small idols. So he wanted to think. So they might reflect and know that they are worshipping something that cannot harm or benefit anyone. So the third statement and saying by Sayyidina Ibrahim that seems to be lie is when he visited Egypt with his wife Sarah, and the king, and Sarah was a beautiful lady, and the king of Egypt at the time, or the pharaoh of Egypt, wanted to take her for himself. And Sayyidina Ibrahim told her to, told the king that she is my sister, because if he was to be her husband, he was to be killed. So he said, she is my sister. And Allah protected Sarah from the king. When every time the king tried to touch her or to approach her, he would paralyze. And after 3 times, Allah would paralyze him, and Allah subhanahu wa ta'ala stopped him. He let her go and give her even a gift. He gave her Sayyidah Hajar, who was a slave girl at the time. He gave her Sayyidah Hajar as a servant for her. And later she would marry Sayyidina Ibrahim.
في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
مصيبة التقليد
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
مواجهة الحق بالتهكم والسخرية
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
بطل هزار يا إبراهيم هزارك ثقيل أوي يا إبراهيم إيه معقولة إيه اللي أنت بتقوله ده يا إبراهيم
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
ودي العمل فيها الايه الخدعة بتاعت إني سقيم وتركوا ولوا مدبرين
فجعلهم جذاذا
يعني ايه قطعا صغيرة
إلا كبيرا لهم
ترك الصنم الكبير وكسر كل الأصنام الصغيرة
لعلهم إليه يرجعون
وحط القدوم أو الفات على كتف الكبير لعلهم إليه يرجعون يقوم يقعد يفكروا شوية الصنم الكبير مش عاوز أصنام صغيرة تعبد معاه عشان كده هو كسر الأصنام وقاعد لنا هو وحطت لنا الفاس على كتفه لعلهم إليه يرجعون وبعدين والله معقولة هو اللي كسر الأصنام طب ومن امتى هو بيتحرك ومن امتى يقدر يمد ايده ومن امتى هو بينفع او يضر لعلهم اليه يرجعون ده هو الموضوع ما هو كان سيدنا ابراهيم ممكن كمان يكسر الصنم الكبير زي ما كسر الاصنام الصغيره لكن نفسه يخلي الناس دي مخها يشتغل لانه عندنا في ناس زي ما تقول ايه عاوزين يخلوا عقولهم كده بدون شغل عشان تبقى على الزيرو زي الراجل اللي يحب يبيع العربية على ايه على الزيرو هم كمان عاوزين مخهم ده يبقى على الزيرو سيدنا ابراهيم مش عاوز مخهم يبقى على الزيرو لعلهم اليه يرجعون فلما جم لقوا الاصنام مكسرة
قالوا من فعل هذا بآلهتنا
يا سلام من فعل هذا بآلهتنا هي الآلهة هي اللي تفعل بالعباد ما تشاء ولا واحد من العباد ممكن يفعل بالآلهة ما يريد شوف العقل لما يكون مغيب
من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
محدش بيجيب سيرة الأصنام ومعترض على عبادتها غير الشاب المتطرف ده اللي اسمه إبراهيم وعشان يقللوا من شأنه فتن حتة عين لا راح ولا جه يكسر الأصنام بتاعتنا ويعيب آلهتنا
سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون يبقى المحاكمة إيه علنية يا أستاذ محاكمة علنية زي اللي عملها النمرود برضو مع إبراهيم قبضوا على سيدنا إبراهيم وجابوه فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
مرة تاني هناك من فعل هذا بآلهتنا وهنا أأنت فعلت هذا بآلهتنا هي ايه الآلهة بتاعتكم دي؟ آلهة من عجوة لما تزوعوا تاكلوها؟ من فعل هذا بآلهتنا وهنا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ بالله عليكم سيدنا إبراهيم قول لهم إيه؟ قال شوفوا بقى أنتوا الموضوع. قال لا، بل فعله كبيرهم هذا. أنتم مش شايفين القدوم على كتفي ولا إيه؟ أو كبيرهم هذا إصبعه الكبير ولا المهم فيها تأويلات كثيرة يعني. ومحل الشاهد إنه إيه اللي حرك القضية؟ ما يجوا لا كل أصنام ميتة ومقتولة ومكسرة خلصت، إنما لا ده في حاجة هتخلي الموضوع حي. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، أدي محل الشاهد. هو مش قضية بل فعله كبيرهم هذا، ده مقدمة كلام. أنت حضرتك أنا بشرح لك دلوقتي حاجة في العقيدة واخدها من كتاب لي اسمه حقيقة الإيمان، حوالي 700 صفحة. فأنا معايا الكتاب مثلا مسكته كده نسخة كويسة مجلد في إيدي، وبعدين بتقول لي هو حضرتك اللي ألفت الكتاب ده يا دكتور؟ قلت لك لا. أنت بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل في أحسن العائلات. أنت بتقول لي أنت اللي ألفت الكتاب ده، قلت لك لا أنت، يبقى ده كذب ولا تهكم؟ اسمه تهكم في اللغة. فسيدنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، وعارف ان هم بكم بجم ما بيتكلموا ولا بيسمعوا ولا بيبصروا ولا بيتحركوا ولا بينفعوا ولا بيضروا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ها فاكرين النمرود لما فغر فاه، لما قال له ان ربي ياتي بالشمس من المشرق فاتي من المغرب، راح عمل كده ها فتح بقه، بس انا مش عايز افتح بقه عشان دروسي مكسره الايدين. ففغر فاه وفنجل عينيه. فاول ما له فسالوه ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم. اصابهم ايه؟ الخجل. اصابهم الخجل فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ما عندكوش دليل ان انتم تتهموا ابراهيم. صحيح ابراهيم بيتكلم، بس كل الناس بتتكلم، انما فيش دليل على انه بيعمل حاجه يعني. عندكم دليل على انه كسر الاصنام؟ شفتوا القدوم في ايده ولا القدوم على كتف الصنم الكبير بتاعكم؟ انكم انتم الظالمون. وليها 3 تفسيرات ملهاش رابع. الظالمون لابراهيم في اتهامكم بغير دليل، أو الظالمون في عبادتكم آلهة لا تدافع عن نفسها ولا تنفع ولا تضر، أو الظالمون في أنكم تركتم آلهتكم بلا حراك. هذه 3 تأويلات في الآية وملهاش رابع أعرفه. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. جالهم إبليس في اللحظة دي قال لهم ها حتة فتى زي ما بتقولوا عليه فتى، لا راح ولا جه، وكلكم رجال كبار ومش نبات وقاعدين تبرموا في شنباتكم، وهتخلوا ابراهيم يغلبكم؟ ما تقولوا اي حاجه يا ولاد البتاع، قولوا مش في حاجه اسمها خدوهم بالصوت، ردوا على ابراهيم قولوا اي حاجه انا هساعدكم. ولذلك ثم نكسوا على رؤوسهم. رجعوا بقى في الموضوع، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تمالك يا إبراهيم فيها إيه لما ما ينطقوش يعني؟ إن شاء الله مع أنهم ينطقوا، ده احنا فرحانين قوي أنهم ما بينطقوش، يا دول لو كانوا بينطقوا كانوا غلبونا وتعبونا. أنت مالك يا سي إبراهيم؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سيدنا إبراهيم قال لك قل كلمة الحق واصدع بيها الآن. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم. هو قال لهم أف، بس أنا لو موجود كنت قلت تف. أف وتف. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون؟ مفيش مخ هنا خالص، خليتوا مخكم في رجليكم وحذائكم في دماغكم، أفلا تعقلون؟ فقدوا الحجة، يعملوا إيه؟ لجأوا للعنف، لجأوا للإرهاب، لجأوا للتطرف. ما تقابلني حجة بحجة، لا ما عنديش حجة، يبقى الإرهاب والعنف والتطرف. قالوا حرقوه، حرقوه، المبالغة في التحريق. ليه؟ وانصروا آلهتكم، بدل الآلهة ما تنصر كنتم لتنصروها إن كنتم فاعلي. وراحت الناس تتقرب للآلهة المحطمة، والإله اللي لسه قاعد ما تحطمش، كل واحد يجيب وقود ويجيب بوص ويجيب حطب ويجيب أي حاجة، بحيث يتعمل حاجة كبيرة قوي. أول ما أشعلوا فيها النار كان ممكن تلتهم القرية. قم يرموا سيدنا إبراهيم في وسط النار، ما يضروش. الشوب اللي طالع من المكان اللي جمعوا فيه الحطب وعملوا منه جرن بجهنم، ما يقدروش يقربوا منه. وجت لهم فكرة المنجنيق، يعملوا حكاية كده من خشب وبحبل، وبعدين يشدوا الحبل يقوم يسقط إبراهيم في النار. عملوا كده، وجالوا سيدنا جبريل وهو على المنجنيق وقال له ألك حاجة؟ قال له أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. كان نزل في وسط النار بس مقيد ومكتف بالحبال. المهمة الوحيدة اللي قامت بها النار إنه حرقت الحبال اللي مكتفة سيدنا إبراهيم، في نفس الوقت الذي قال الله فيه للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال بردا بس كانت تبقى كندا 50 درجة تحت الصفر، إنما بردا وسلاما، لأنه لو بردا يبقى فريزر، يبقى تلاجة، يبقى ما يقدرش يعيش كويس. لا، بردا وسلاما، ربنا عمل له جهنم اللي هم عملوها له دي حاجة كده تكييف رباني. ولذلك في بعض الصحفيين بلغة العصر يعني لا بيحكم على سيدنا إبراهيم بعد ما طلع، بيقولوا له إيه أجمل أيامك اللي عشتها في الدنيا؟ قال التي قضيتها في النار. دي ما تقوليش دي يعني ما حصلش زيها، لا حر ولا برد ولا. شوف أنا طول عمري عايش، ده صيف حر وده شتاء برد، إنما شوية الأيام بتوع النار دول ما حصلوش ولا هيحصلوا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
هل سورة الأنبياء تلخص القصة كلها بقى الحوارات الثلاثة الأخرى؟
تعتبر
حوار مع أبي، حوار مع قومه، النار
فيها التلخيص. نعم.
الشيخ ريفير ناوت سورة الأنبياء، سورة الأنبياء سورة نمبر 21، yeah, from verses number 41 to verses 71. And this is a long conversation or me ayat that you can say is kind of summarizing the what we were talking before, the conversation between him and his dad. There is their conversation between him and his dad with his people. The fire also referring to the burning him and the fire. So Allah subhanahu wa ta'ala says that this ayat is very, very beautiful. And indeed we had granted Ibrahim sound judgment early on. You know, for we knew him well to be worthy of it. Remember when he questioned his father and his people, what are these statues to which you are so devoted? They replied, we found our forefathers worshipping them. The Sheikh commented in this ayah saying, this is the problem with many people. They are blindly imitating others, following others, because I'm born as a Muslim, I'm born as a Christian, I'm born as a Jew. I don't know. People do not reflect on their own faith, on their own deen, on their own aqidah. People should reflect and see where is the right thing. You don't just follow blindly. And this is what he said. We found our Holy Father worshipping him. So he responded, indeed, you and your Holy Fathers have been clearly astray. They asked him, have you come to us with truth, or is this a joke? So they belittled him, they ridiculed him. They didn't take him seriously. They look at what he is saying in a way as a joke. Yes, for them it was the truth. For them this was everything. So Sayyidina Ibrahim didn't stop. He continued the argument with them. As he replied, in fact, your Lord is the Lord of the heavens and the earth, who created them both. And to that I bear witness. Then he said to himself, by Allah, I will surely plot against your idols after you have turned your backs and gone away. So he smashed them into pieces, except the biggest of them, so they might turn to it for answers. Like again, Sayyidina Ibrahim destroyed all the idols, and he left the biggest one among them. He put the axe on the shoulder or the neck of this idol. So they might think, how could, is he the one destroyed all the idols because he wants to be the only one to be worshipped? And then he destroyed all the small idols or stuff like that. And then, so they might think, subhanAllah, they protested, or they said, who dared do this to our gods? It must be an evil doer. And here is a very important point. When you say, who did that to our God? God should be the one do and cause things to be evil or to others. If it's not there, others causing harm to the God. This is not a God. How could they? There is no mind here. They are, you know, this means that they left the mind. They say, who did that to our God? Our God. Is this a God that can be affected by others? And then I will ask a question. I have a question for the Sheikh after I finish this. I mean, who did that to our God? He should be an evildoer, violent, injustice. Imagine the God who should be mighty is being harmed or insulted or destroyed by others. And then subhanAllah, they belittle Sayyidina Ibrahim, they added he is nothing, invisible. You see that? They said, we heard a young man. I mean, when you say a young man, to try to, like, under, who is not experienced, he doesn't have enough knowledge, he doesn't know the truth, he is inexperienced, no? So they tried to use this, a young man, fatan, a child, fatan, a lad, huh? A young man called Ibrahim, speaking ill of them, you know? So, and that is what they do. Whenever you speak the truth, you are going to be labeled, could be labeled by a terrorist, could be labeled by extremist, you could be labeled by whatever. Whenever you say the truth, people label you, your enemy label you. And here they are labeling Ibrahim as a young, inexperienced person, you know, who know nothing. Qalu, they demanded, bring him before the eyes of the people so that they may witness his trial. So they want to bring him in a public trial. Again, thinking that to, you know, people, they try to use public trial to, you know, market, to advertise for all their belief and dehumanize you and belittle you in front of everyone. You know, and make you a lesson. You know, you make you a lesson for others. They demanded bringing him before the eyes of the people so that they may witness his trial. Why did he witness his trial? So no one thing can say. Hadish Bakari Kazay Abadan. Again, subhanAllah, you did that to our gods. I mean, if I can do that to your gods, then it's enough by itself that they are not gods. You know, if they cannot avoid harm or harm others. And of course, Sayyidina Ibrahim sarcastically, he said, no, this one, the biggest of them, did it So ask them if they can talk. Again, ridiculing them, making them think about that. Subhanallah. So they came back to their senses. Subhanallah, they had a time of senses. They had a time when they found that they are wrong. Saying to one another, you yourselves are truly the wrongdoers. You are the wrongdoers. You are fusing him with no proof, or you are worshipping the idol who cannot protect themselves, or you are the one who didn't have guards for their idols to protect. But subhanAllah, shaitan didn't leave them. Satan, devil didn't leave them. Shaitan came to them, and how could you just stay stop here? You should reply. You should say something. So they quickly regressed to their original mindset, arguing, you already know that those idols cannot talk. And Sayyidina Ibrahim took it a chance to say the truth. Do you then worship instead of Allah, what can neither benefit nor harm you in any way? Shame on you, or shame to you, and whatever you worship instead of Allah. Do you not have any sense? They concluded, burn him. You see, the word burn even does not really reflect or translate the Arabic word harriku. Harriku is here is an expression of burning. Like extremely burning him, you can say that. But just the translation, just burn him, is not enough here. Burn him extremely to avenge your gods if you must act. And here Allah subhanahu wa ta'ala, they decided to gather fire from everywhere. They had a big fire that was almost going to burn their own city or village or town, or even it would burn the birds in the sky. And subhanAllah, they couldn't put Ibrahim in that big fire, so they decided to use the catapult and throw Ibrahim from far away into the fire. And in that moment, Sayyidina Jibreel came to Sayyidina Ibrahim and said to him, do you need anything? Do you want any help? Do you want any assistance? You are going to the fire. Do you need anything? In me and you and any one of us, Allah sent me Jibreel. What is better than that? What is better than that, you know? لما يبعثك ربنا جبريل أنت قلت لها نبي لأنا أحسن واحد ربنا بعث لي جبريل خلاص هذه هي المساعدة الله وعان الله إبراهيم عليه السلام didn't look to a help from جبريل and he said for you, from you? No, I don't need anything but from Allah has to be Allah ونعم الوكيل Allah is my sufficient, Allah is my guardian and here the power the mighty of Allah the power of Allah will be manifested beyond any expectation beyond any human mind. Allah subhanahu wa ta'ala told the fire to be cool and safe forever. So the fire will not burn their mind. The fire will be flaming, will be like continuous, but will not burn the brain. It only burned the rope that they tied him with. And Allah subhanahu wa ta'ala saved him because he depended on Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهِ وَعْتَنَى اللَّهِ فَحَيُزَهُ اللَّهُ. And they later they ask, and some people ask me, Sheikh Sayyid, like journalists, as if they are asking Ibrahim, what do you think, what was your best days? Ibrahim said, my best days were the days on Fajr. My best days were the days when I was in Fajr. And by the way, we always hear that Mawlana, كثير من علماء اللي بيستجنوا وبيؤذوا الألحق اللي بيصبروا اللي عندهم القدرة على الصبر على الابتلاء وبيشوفوا وينظروا إليها بنظرة أخرى غير اللي يفتن يعني ويجعل فتنة الناس كعذاب الله تجد يقول لك كانت أحسن فترة اللي هي فترة المعتقل أو السرحية أو السرحية
وفي معية الله خلوة
كنا نقرأ القرآن ونحفظه. So many of the scholars, many of the people who are being wronged in
أغلبهم يقول أيام حلوة الله لا يعيدها.
They were in jail, they were arrested for years, or they were asking, it was beautiful days, we were closer to Allah, we were with Allah, we were making zikr of Allah, we were away from this life, dirty life, you know, but we wish we don't go back to it. You know,
الله خيرا. بارك الله فيكم. وبهذا نصل إلى نهاية المطاف في هذا درس الليلة. على أنه خدنا مشهد من المشاهد أمس مع سيدنا إبراهيم مع النمرود، والمشهد الليلة مع سيدنا إبراهيم مع عبدة الأصنام بدءا بأبيه ثم بقومه، مع التطواف حول آيات القرآن اللي تناولت هذه القضية بالذات، ما بين آيات الصفات والشعراء والأنبياء ومريم، وباقي قصة أخرى لسيدنا إبراهيم مع عبدة الكواكب. ودي إن شاء الله تبقى درس إيه؟ إزاي؟ على خير الله إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة وحسن الخاتمة، ونسأله أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يرحم كل ميت مسلم، وأن يكشف الكربة عن الأمة وفيما يفعله الظلم والكفرة بإخواننا في سوريا واليمن فلسطين ولبنان وغزة خاصة والسودان، ده غير اللي موجود في ليبيا وغير اللي موجود في مصر وغير اللي انت اعلم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم بشير سيد ان شاء الله يؤسسي ويستطيع وتكبر ابراهيم النمرود البداية وتكبر ابراهيم النصفاضر ابراهيم النسيبون Ibrahim and the destruction of the idols as a like an example for people, you know, of these idols that cannot harm or benefit. So they and then deciding to throw in the fire. And we are left with one story for Ibrahim in the Quran, which is the story of from Surah Al-An'am. Surah Al-An'am, and that would be about the story and the people that Dalit worships. Those who worship the Kawakib, Sun, Moon. So Sayyid Ibrahim had a special conversation and dialogue with him. Inshallah, tomorrow after Fajr, we will reflect on that. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
يعني بعد السويعات.
Inshallah. Done.
Done. رفعت يدك لك سؤال؟
الآية اللي بتقول وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى.
أيوة.
نعم.
هل
دي كانت بعد حكايته مع ابوه ولا كانت مع زوجته ومراته ولا مع
لا دي يعني ما فيش ربط تاريخي بينها وبين الاحداث اللي بنتكلم عنها. احنا لو واخدين قصه سيدنا ابراهيم من الاول للاخر، انما احنا بناخد منها ايه؟ لقطات مشاهد وبنربطها بالعقيده اللي احنا بداناها بلا اله الا الله والكفر بالطاغوت، لكن ده مشهد من المشاهد في قصة سيدنا إبراهيم، إنه طلب ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وعلم إبراهيم عليه السلام أن له أن الله عز وجل اتخذ خليلا من أهل الأرض يحيي على يديه الموتى، فيا ترى هو الخليل ولا ما هو الخليل؟ فطلب الطلب ده، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال لا بلى، لأنه الإجابة على السؤال المنفي بلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن قلبه على إيه؟ ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ده معنى. أو يطمئن قلبه على إنه هو الخليل، ده معنى. فده معنى إيماني قوي وعالي، وفي انتقال من علم اليقين لعين اليقين حدث لسيدنا إبراهيم في أول النبوة، في نص النبوة، في آخر النبوة. القرآن ما اهتمش بحتة التحديد أو التاريخ، ولا ربطهاش بالأحداث اللي احنا بنتكلم بيها، فأي كلام يتقال إنه الآية دي حصلت هو في الهجرة، لا ده حصلت أول ما أعطي النبوة، لا ده جت في الآخر، والله أنا ما عندي دليل، ومن قال الله أعلم فقد أفتى.
هو التساؤل اللي عندي علشان لو كان عايز عين اليقين عايز يعني إيه مدى عين اليقين اللي هياخده أكثر من فوق في النار وكون النار برد مظلما عليه، يعني بعد ده
لا دي قضية ثانية. ما هو طبعا عين اليقين في حياة سيدنا إبراهيم كتيرة،
وبعدين عين اليقين في الإحياء والإماتة.
ذكها شاف النجاة بعينيه، وهو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، 40 يوم إبراهيم في النار، وهي عبارة عن جنة خضر، وإنه ما في حد بيستفيد من النار طوال هذه الأيام. دي آية من آيات الله العظمى. لكن ده موضوع تاني، إن أنا يعني عندي حب استطلاع يا رب، بدل ما أنا عندي علم يقين إنك بتحيي الموت، أنا عاوز أشوف الطريق، وريني الطريق. ده يعني نوع من الدلال الدلال والدلع. لما وصل لهذه الخلة فوريني يا رب، فقال له طيب عاوز تشوف، هات أربع طيور واذبحهم.
هم بيحرقوا المشاهد ليه؟
وقطعهم، لا دي مش هنبقى احنا خدناها دلوقتي، اقطعهم واخلطهم واخلط واملط، وبعدين حط شوية على الجبل ده وشوية على الجبل ده ووزعهم لكده، وبعدين ادعوهن تعالوا بإذن الله ليأتينك، مش طيرا لا، يأتينك سعيا. عارف ليه؟ عشان يقعد يتأمل بقى، يأتينك سعي. لو هو يتفرج الجناح ده يطير على هنا والرجل دي تيجي هنا وده يروح كده، لأنه هو خلطهم. دي بقى اللي كان فيها شغل الطيران، لما اكتمل كل طائر على حدة جاب بعضه جاي على سيدنا إبراهيم يتمشى يسعى، ثم ادعوهن يأتينك سعي. يبقى الآية بتقول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني ضمهن إليك واذبحهم وخلطهم وكذا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وتأتي هذه الآية في باب اسمه باب البعث بعد الموت، البعث بعد الموت في الحياة الدنيا. يعني انت عندك أدلة على انه ربنا هيبعثنا بعد ما نموت، أدلة تقريبية تمثيلية وأدلة واقعية سبعة. ما نعرف انه دوع، هتلاقي خمسة منهم في البقرة والسادس في آل عمران والمائدة والسابع في قصة أصحاب الفتية الكهف، فده واحد من ضمن الأدلة اللي فيها إنه ربنا أحيا الموتى في الدنيا.
ده ركن الإيمان،
ركن الإيمان باليوم الآخر. أيوة إن شاء الله نوصل له بعدين. اللي يعيش الله يشفيك وعافيك.
خلاص والإند والسأجين تزمزلي تس رادر أخونا بسيولي مخي رادر أحمد أسجد سيدنا الشيخ أرون دستوري وسيدنا إبراهيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وز الله في سورة البقرة about resurrecting the dead. How do you resurrect the dead? سيدنا إبراهيم asked Allah this question. Allah said to Ibrahim, don't you believe? Ibrahim said, I believe but I just want to see with my heart. I want to have the certainty of the art, like Ayn Yaqeen, the highest level of certainty. We know that there are three levels of certainty. Ayn Yaqeen, certainty that is based on knowledge, and then Ayn Yaqeen, certainty that is based on seeing, and certainty that is based on indulging in, being there, being in. It's called Haqq Yaqeen, which is, you know, could be in the Akhirah. So, anyway, Allah subhanahu wa ta'ala referred to a very good point here we are discussing with the youth, with Shabab, which is the station of Inbisar, affability. You know, the Sheikh said, Ibrahim has dalal, he has fondness, and he has friendship with Allah. And he said, Ibrahim, don't you believe? I believe, Allah, show me. I want to see her. And that is a level of relationship between the Prophet and the Messenger, he said, Ibrahim and Allah. He asked him extra knowledge. You know? So, and Allah showed him, told him, bring four birds, kill them, mix them, you know, and then distribute them in four mountains, you know, in the mountains. And then look at them, wait, call them upon by the will of Allah, and they will come to you walking. Allah subhanahu wa ta'ala resurrected these birds again for Ibrahim in front of his eye. The head of this bird goes to the body of that bird, and the body goes to this head, and the wing of this goes to here, and he saw everything, all the process, and then they came walking, not flying, because Allah wanted him to see it move visible. And that is, you know, Jalashi said, another lesson how Allah did give us rules and evidence of resurrection, physical one in dunya. They are seven. This is one of them. Physical resurrection in dunya. Like this animal died and then resurrected in dunya. There are other examples in the Quran or in our aqidah, like seven of them. Inshallah, we'll discuss them in when we come to the sixth or the believing in the day of judgment, which is the fifth the principle of faith. Subhanallah.
وجزاكم مثله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Anyone, do you think you can translate it?